توجيهات للمرأة المسلمة، الجزء السادس. ما هي شروط لباس المرأة المسلمة إذا خرجت من دارها؟ نذكرها اليوم ليقوم الرجال والأولياء بواجبهم وولايتهم ومسؤوليتهم تجاه من يلون من النساء ونصحهن وإلزامهن باللباس الشرعي التي دلت عليه الأدلة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيعه، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيعه، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. رواه النسائي وابن حبان عن أنس، وهو في صحيح الجامع الصغير. وهذا الحديث فيه بيان المسؤولية لكل راع، لكل مسؤول عن رعية سيسأله الله عز وجل عن هذه الرعية، أحفظ هذه الرعية أم ضيعها، هل أدى الأمانة والمسؤولية وقام بواجبه تجاه هؤلاء الرعية الذين كلف برعايتهم، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. فالرجل سيسأل عن أهل بيته، عن زوجته وعن أولاده. ولذلك لا بد على هذا الرجل، بل يجب عليه ويجب على كل ولي، أن يقوم بمسؤوليته تجاه رعيته. نذكر شروط لباس المرأة إذا خرجت من بيتها لتقوم المرأة المسلمة التي تريد الله والدار الآخرة، لتقوم بواجبها، وهو العمل بأدلة هذا اللباس الشرعي والاستقامة على شرع الله تعالى، لتنال رحمة الله عز وجل وتفوز بالنعيم الدائم بجنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين. وإلا فلا تلومن إلا نفسها، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذه الشروط، شروط اللباس أو لباس المرأة المسلمة إذا خرجت من بيتها. لو تتبعنا الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار عن سلفنا الصالح والأئمة في هذا الموضوع الهام، فيتبين لنا أن المرأة إذا خرجت من دارها وجب عليها أن تستر جميع بدنها، وأن لا تظهر شيئا من زينتها بأي نوع أو زي من اللباس. وهذه الشروط، وهي ثمانية بالاستقراء من الأدلة ومن كلام أهل العلم، هي كما يلي: الشرط الأول من شروط لباس المرأة المسلمة استيعاب جميع البدن إلا ما استثني، استيعاب جميع البدن، هذا اللباس يغطي جميع بدن المرأة إلا ما استثني، في قول الله عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، إلا ما ظهر منها، هذا هو الاستثناء. واختلف أهل العلم فيما ظهر منها في مسألة الوجه والكفين، والخلاف مشهور ومعلوم. فعلى المرأة إذا لبست اللباس أن يستوعب هذا اللباس جميع بدنها، هذا هو الشرط الأول. والشرط الثاني أن لا يكون هذا اللباس زينة في نفسه، لأن الله عز وجل يقول: ولا يبدين زينتهن، فلا يكون هذا اللباس هو في نفسه في ذاته زينة. فإن قول الله عز وجل: ولا يبدين زينتهن، هذا بعمومه يشمل الثياب الظاهرة إذا كانت مزينة تلفت أنظار الرجال إليها. وليس من الزينة في شيء أن يكون ثوب المرأة الذي تلتحف به ملونا بلون غير البياض والسواد، هذا هو المعلوم من زينة النساء. إذن أن لا يكون زينة في نفسه هذا اللباس. الشرط الثالث أن يكون صفيقا لا يشف، أن يكون صفيقا لا يشف. اللباس الذي يشف الذي يرى بدن المرأة من ورائه، والستر لا يتحقق إلا به بهذا اللباس. صفيق يعني لا يرى ما خلفه، مثل هذا الثوب مثلا صفيق لأن لا يرى الجلد الذي تحته، لا يشف عما تحته. وأما الشفاف فإنه يزيد فتنة وزينة، وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات، كاسيات عاريات. الحديث أصله في مسلم وهو حديث صحيح. كاسية عارية يعني تلبس لباسا كأنها لا تلبس شيء، يشف عما تحته، يظهر جلدها وبدنها. إذن هذا الشرط الثالث، أن يكون صفيقا لا يشف. والشرط الرابع أن يكون فضفاضا غير ضيق، أن يكون فضفاضا غير ضيق. فإذا كان ضيقا يصف شيئا من جسمها. يقول أسامة بن زيد رضي الله عنه: كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية، نوع من الثياب، فكسوتها امرأتي فقال: ما لك لم تلبس القبطية؟ قلت: كسوتها امرأتي. فقال: مرها فلتجعل تحتها غلالة، فإني أخاف أن تصف حجم عظمها. حديث رواه أحمد والبيهقي، وهو في صحيح صححه الألباني في جلباب المرأة. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أخاف أن تصف حجم عظمها، يدل على أن هذه القبطية شفافة أو ضيقة، ليست شفافة، هي ضيقة ترص على الجسم فتتبين الأعضاء وتصف حجم أعضاء الجسم. إذن هذا الشرط الرابع، أن يكون لباس المرأة فضفاضا غير ضيق، لا تلبس لباسا ضيقا إذا أرادت أن تخرج خارج البيت ليراها الرجال الأجانب. الشرط الخامس من شروط لباس المرأة المسلمة أن لا يكون مبخرا مطيبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في أحاديث كثيرة، نهى أن تطيب النساء إذا خرجنا من بيوتهن. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية. أيما امرأة استعطرت تطيبت تبخرت فمرت بقوم ليجدوا ريحها، ليشم الرجال ريحها، فهي زانية. حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي. زانية قال أهل العلم لأنها حملت الرجال على النظر إليها، ومن نظر إليها فقد زنى بعينه، فهي سبب زنا العين. هكذا تفسير الحديث، فهي زانية، هي تسببت في زنا الرجال بأعينهم، فمن نظر إليها فقد زنى بعينه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العينان زناهما النظر. كذلك يقول أبو هريرة قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. نهاها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي للمسجد لتصلي الجماعة صلاة العشاء لأنها أصابت بخورا. الحديث في صحيح الإمام مسلم وغيرها من الأحاديث. إذن هذا هو الشرط الخامس أن لا يكون مبخرا مطيبا. الشرط السادس أن لا يشبه لباس الرجال، لا يشبه لباس الرجال، لا تلبس لباس الرجال إذا أرادت أن تخرج من بيتها ليراها الرجال. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. رواه أبو داود وابن ماجه وأيضا إمام أحمد في مسنده، حديث صحيح. إذن أن تراعي هذه المرأة، أن تراعي لباسها، أن لا يكون فيه من لباس الرجال، لا يشبه لباس الرجل. والشرط السابع أن لا يشبه لباس الكافرات أيضا، لما تقرر في الشرع أنه لا يجوز للمسلمين رجالا ونساء التشبه بالكفار، سواء كان في عباداتهم أو أعيادهم أو أزيائهم الخاصة بهم. والأدلة كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فهذا الشرط السابع، لا يشبه لباس الكافرات. الشرط الثامن والأخير أن لا يكون لباس شهرة، لباس شهرة تشتهر به بين النساء. قال الإمام الشوكاني نقل عن ابن الأثير رحمه الله قال: المراد أن الثوب يشتهر بين الناس، هذا الثوب يشتهر به بين الناس لمخالفة لونه لألوان ثيابهم، فيرفع الناس إليه أبصارهم ويختال عليهم بالعجب والتكبر، هذا هو ثوب الشهرة. فأن لا تلبس المرأة لباس شهرة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لباس الشهرة للرجل والمرأة، فقال صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه نارا. حديث فيه وعيد شديد على المسلم أن ينتبه، رجلا كان أو امرأة. أعيد الحديث: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه نارا. رواه أبو داود وابن ماجه، حديث صحيح. فالواجب على كل مسلم أن يحقق كل هذه الشروط بالنسبة لزوجته أو لأخته أو لمن يلي من النساء وكل من كانت تحت ولايته، فهذه مسؤولية أمام الله عز وجل. إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيعه، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. نسأل الله عز وجل أن يهدي نساء المسلمين وأن يفقهن في دينهن.